كوبتك بوفد الأرض تقدم
التوبة خطوة حب. والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا المزمور 51، مزمور التوبة اللي بنصليه في صلواتنا كثيرا، وهقرأ من نص الإنجيل مختلف قليلا عن نص الأجبية اللي بنصلي بيها في صلوات السواعي. المزمور 51 لإمام المغنين، مزمور لداود عندما جاء إليه ناسان النبي بعدما دخل إلى بيت شيبع. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظاما سحقتها. أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، فعلم الأسمى طرقك والخطاه إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تصر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون، ابني أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك العجولا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. مع بداية السنة القبطية كلمنا في الأسابيع اللي فاتت عن البداية، ثم معرفتنا وشبعنا بربنا يسوع المسيح، واخترنا مجموعة من الموضوعات وسميناها الخمس خبزات والسمكتين. وقلنا معجزة الخمس خبزات والسمكتين معجزة شبع، وإحنا مع بداية السنة القبطية في حياتنا عايزين نشبع بعلاقة قوية وشخصية في الكنيسة بربنا يسوع المسيح. وهذه العلاقة الحقيقية من خلال الخمس خبزات والسمكتين. كلمتكم عن الخبزة الأولى الكتاب المقدس رسالة حب، والخبزة الثانية الصلاة لقاء حب. النهاردة بنعمة المسيح أكلمكم عن الخبزة الثالثة، وهي التوبة خطوة حب نحو المسيح. خطية الإنسان جعلت هناك فاصلا وجدارا بين الإنسان وبين الله، وخطية الإنسان هي الكارثة الوحيدة في حياة البشرية. فمهما تعددت كوارث الطبيعة أو كوارث الإنسان الشخصية على اختلاف حجمها أو شكلها أو اتساعها أو دوامها، إلا أن الخطية هي الكارثة الأولى في حياة الإنسان. ولذلك صارت الخطية هي شغل الإنسان تسقطه والإنسان يقف أمامها بالتوبة الصادقة. عشان كده صارت التوبة هي عمل الإنسان المسيحي في كل يوم في كل ساعة، أو إن شئتم هي عمل الإنسان في كل حياته. توبة الإنسان. الخطية جعلت الإنسان يفقد صورته الإلهية. بعدما كان يتمتع بهذه الصورة، لأن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله وكرم الإنسان وجعله تاج للخليقة، وبعدما أوجد المملكة أي الخليقة خلق الملك الإنسان، ولكن هذا الإنسان سقط من رتبته. فصارت الخطية تصنع في الإنسان أنه يفقد صورته الإلهية، بقى في حاجز، ملوش صورة البهاء وصورة البراءة، ما عادتش موجودة. الأمر الثاني أن الخطية جعلت الإنسان يموت موتا روحيا. هو عايش رايح وجاي لكن ميت روحي. بمعنى إيه؟ أحيانا يشبهها تشبيه لو إنسان عنده، ربنا يحافظ عليكم جميعا، عنده شلل في دراعه. هذا الذراع لا يعمل لكن موجود، موجود بحجمه شكله لكن لا يعمل، فاقد الحركة أو فاقد الحيوية. فصار الموت الروحي للإنسان بهذه الصورة كمثال أو تشبيه، وصار للإنسان أيضا بهذا الموت الروحي واحد عايش ميت. وطبعا الكلمتين عكس بعض. هو عايش من الناحية البيولوجية، بيتنفس، الرئة شغالة، الشهيق والزفير، ولكن من الناحية الروحية لا توجد فيه حياة ولا توجد فيه حياة لروح الله. أما الأمر الثالث أن الخطية تجعل الإنسان في مواجهة مع الغضب الإلهي. الخطية تجعل الإنسان يقف أمام الله في يوم الدينونة ويقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا. كيف يقف وكيف يواجه الغضب الإلهي؟ ويقول للأبرار تعالوا يا مبارك أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. أما الذين عاشوا في الخطية ولم يتوبوا فاذهبوا عني. فصارت الخطية هي جهادك اليومي. الخطية تريد أن تحرمك من مسيحك ومن الشبع به، وتفضل في حالة قلق، أو يعني أشبهها تشبيه آخر حالة جوع. كلنا بنجرب إحساسات الجوع، الجوع الجسدي، محتاج إنك تأكل أي لقمة عشان تسند بطنك وتسند حياتك. أما الإنسان الذي يعيش في الخطية فيصير من جوع إلى جوع، ومن تعب إلى تعب. وإحساس الجوع الجسدي هو أقرب تشبيه لإحساس القلق الروحي الذي يعيشه الإنسان الخاطي. قلق، وكأن الإنسان صار يسبح في بحر من الخطية. صارت حياته كده، صار القلق يلازمه ليل نهار. تقول لي آدم وحواء لما كانوا في الجنة كان عندهم قلق؟ قالك مش ممكن، مش ممكن. ولكن قليلا قليلا صار القلق في حياة الإنسان. وعندما ازدادت الخطية ازداد القلق، وعندما تحول الإنسان في حياته للاستهلاك يستهلك كل حاجة، يعني صار زي مجتمع استهلاكي، صار القلق زائدا جدا. وبدل ما الإنسان تبقى حياته مركزها المسيح، وكلكم عارفين لما بنيجي نرسم دايرة ونحط كده سن البرجل ونرسم الدايرة تطلع دايرة مظبوطة لأن لها مركز، المركز ده مركزية المسيح في حياة الإنسان، هذا ما نسميه التوبة. ايه رأيك لو قلت لك ارسم دايرة من غير مركز؟ تقولي مش ممكن تطلع دايرة هندسية. فصارت حياة الإنسان مش دائرة واضحة ومركزها المسيح، صارت حياة الإنسان شال المركز وابتدى يستبدل بهذا المركز مركز آخر، وهذا المركز هو ذات الإنسان، شخصه نفسه. وصار الإنسان يرى الوجود من خلاله هو، من خلال نفسه، وصار لعبة في يد الشيطان. قال له انت عايز تحط مركزك، تحط ذاتك مكان المسيح، حاجة كويسة قوي، حط ذاتك وانا هاجي اسكن وياك. وصار الإنسان يعيش في خطايا كثيرة من الشهوة، من السلطة بكل أنواعها، من اللذة، من المال، من مطالب الأرض، من مغريات الحياة، حتى أحيانا ذات الإنسان التي يجعلها الإنسان هي كل شيء، نفسه، تكون النتيجة أن ذات الإنسان تجعله يغرق وقليلا يبعد ويعيش في دوامة ما يعرفش يخرج منها إلا إذا جاء المسيح واحتل هذا المركز وجعل حياته منتظمة. تاخد بالك أرجوك من التشبيه ده، وجود المركز يجعل الدائرة صح، غياب المركز مش ممكن دايرة حياة الإنسان تبقى مظبوطة، مش ممكن تطلع دايرة هندسية مظبوطة خالص. وصارت حروب عدو الخير وذات الإنسان التي تسقطه وتجعل الإنسان هو مركز ذاته وسلطان زمانه، وما فيش في الوجود غير هو، كل إنسان يدور على نفسه بس. حتى هذه الحروب تمتد للذين تركوا كل شيء، يعني الآباء الرهبان الذين تركوا العالم بمحض اختيارهم وذهبوا إلى البرية لكي ما يعيشوا في فقر اختياري وفي حياة الطاعة وفي البتولية المقدسة، حتى هؤلاء أحيان عدو الخير وأحيان زوتهم تسقطهم برغم أنه ترك كل شيء لكن يقع. وصار جهادك اليومي هو جهاد توبة لكي ما تشبع بالمسيح. من المستحيل للإنسان أن يرى خطاياه إلا إذا جاءت في نور المسيح. مش ممكن هتشوف خطاياك إلا إذا جيت في وسط نور المسيح. طول ما الإنسان بعيد عن مركزية المسيح في حياته ونور المسيح في كل يوم، الإنسان ما يعرفش يشوف خطيته. طول ما الإنسان المريض بعيد عن الطبيب لا يستطيع أن يشخص مرضه ويقول يمكن عندي كده أو عندي كده، ما يعرفش يشخص مرضه. وإن ظل بعيدا ازداد مرضه، واتسع. وإن أتى إلى المسيح يرى مرضه، إن أتى إلى الطبيب يرى مرضه، وإن أتى إلى المسيح يرى خطاياه. عشان كده كلمتك في المرتين اللي فاتوا عن كتابك المقدس وعن وقفة الصلاة الخاصة بيك. اسمع كده القديس أغسطينوس له عبارة جميلة قالها في كتاب الاعترافات، قال كده: ما أحسن الاعتراف بين يديك، لأني عندما أقر لك بخطاياي ترسل إلي رأفاتك شعاع نورك، فأرتد خجلا من نفسي وأراني مستحقا أو مذنبا، وأراك كل الحب، وفيك يجب أن أضع أفكاري وعواطفي وملذاتي. ويقول في موضع آخر: فتشت عنك كثيرا أيها الجمال غير المرئي، وأخيرا وجدتك في قلبي. هي دي التوبة، هي دي التوبة، إن الإنسان يأتي بإرادته إلى شخص ربنا يسوع المسيح، يأتي راكعا وباكيا وجاسيا، ويأتي مقرا بخطاياه. وعلى رأي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول: أن تخطئ فهذا ضعف بشري، أما أن تستمر في الخطية فلم يعد الأمر بشريا بل شيطانيا. أن تغلط كلنا معرضين للسقوط، لكن تفضل واقع في الغلطة، تفضل مقيم فيها متقفش تتركها، لا، ده بقى مش ضعف بشري، ده بقى عمل شيطاني، سلمت ذاتك للشيطان. حروب الشيطان ليست قليلة، وهي تصيب الإنسان كبيرا أو صغيرا وتسقطه، تسقطه فقط عندما يسلم ذاته في يد عدو الخير. اسمع كده صرخة التوبة الجميلة اللي قالها داود النبي، قال في المزمور 18 في العدد الأول، قال: أحبك يا رب يا قوتي. دي التلات كلمات دول بنسميهم صرخة التوبة: أحبك يا رب يا قوتي، ماليش قوة غيرك، ليس في ذاتي قوة بل ضعف، وأنت الوحيد ومن خلال حبك وليس من خلال استحقاقي تعطيني هذه القوة. أحبك يا رب يا قوتي، هقوم وهجيلك وهسيب خطيتي. وربما فترة طول زمن الخطية يتعب الإنسان، ويبتدي يدخل من القلق في حالة الشك في محبة ربنا. الخاطي لا يعرف أن ينام مرتاحا أو مستريحا، ما يعرفش، في حاجة تعباه، في حاجة قلقاه. الخطية بالحقيقة تخطف النوم من الإنسان وتخطف راحته، أما الإنسان التائب فحتى وإن نام ساعات قليلة هذه الساعات تكون راحة له. في مزمور التوبة اللي قريته وياكم دلوقتي بنصلي بيه دايما في مقدمات صلواتنا، نقول أبانا الذي، الصلاة الربانية، ونقول صلاة الشكر فلنشكر، ونقول مزمور التوبة: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. هذه الثلاثة يا إخوتي يسمونها ملابس الصلاة. عندما يريد الإنسان أن يدخل إلى جو الصلاة لازم يرتدي ملابس تليق بالحضرة الإلهية اللي هو واقف فيها، فيرتدي الثوب وهو الصلاة الربانية التي تشمل حياة الإنسان، ثم يرتدي المنطقة، والمنطقة يعني الحزام اللي بيتلف حوالين ظهر الإنسان حوالين وسطه حتى يشدده، وهي صلاة الشكر لأنها تذكر كل حياة الإنسان، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أما الحذاء فهو مزمور التوبة، الحذاء الذي يرتديه الإنسان في قدميه المجرحة من أشواك الخطية، وكأن الإنسان بهذه الأجزاء يقف في صلاته، ويجب أن يقدم التوبة الحقيقية من خلال مزمور التوبة الذي يقدم مشاعر توبة صافية. طبعا اوعى تفكر ان داود النبي بعدما أخطأ وقف كده راح قايل المزمور زي ما أنا قريته كده على طول بسرعة، لا طبعا. أنا أتخيل أن هذا المزمور قاله بدموعه واستغرق وقتا طويلا، وتهالي كان يقول كلمة ارحمني ويصمت وتتساقط دموعه، ثم كعظيم رحمتك ارحمني كعظيم رحمتك ويبكي ثانية وثالثة، وصار المزمور كأنه ممسوح بدموع التوبة، وصار المزمور عنوانا للتوبة مع مزامير أخرى طبعا. لكن في العهد الجديد، وإن كان الكتاب المقدس كله يتكلم عن التوبة كموضوع حياة الإنسان، إلا أن في العهد الجديد يوجد الإصحاح 15 في سفر إنجيل معلمنا لوقا، نسميه إصحاح التوبة، ويتكلم عن الدرهم المفقود والخروف الضال، ثم عن الابن الضال، ويتحدث عن الابن الضال بإسهاب، ونصلي بالابن بمثال أو مثل الابن الضال في الأحد الثالث في الصوم الكبير. لكن أهم ما في هذا الموضوع أن الابن الضال الذي لا نعرف اسمه لأنه ينطبق على أي واحد فينا، هذا الابن الضال فقد كل شيء في حياته، فقد بيته وماله وصحته وأسرته وأمانه وشبعه، فقد كل شيء، فقد سمعته، فقد حتى ثيابه، إلا شيء واحد لم يفقده وهو الرجاء. هذا الابن الضال يمثل الإنسان الخاطئ الذي يفقد بالخطية كل شيء. وبعدين الفضل حاجة واحدة بس، إننا لم أفقد رجائي. وعندما أحس بالجوع، الجوع الجسدي، وكان يشتهي طعام الخنازير، وهذا التشبيه الرائع على حال الإنسان الخاطئ، أحس بالجوع، ابتدى يقلق وابتدى يعقد المقارنة، أنا هنا إيه وفي بيت أبي إيه. لذلك نراه يقف ويكلم نفسه ويرفع صلاته وينفذ الأمر. كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز، لا حالي ده مش عاجبني، أقوم الآن وأذهب إلى أبي. ده واحد بيرفع صلاة وعهد قدام الله. التوبة أن يبدأ الإنسان مع نفسه، يقر بأتعابه وخطاياه. أما أن الإنسان يقول أنا كويس وأنا حالي أحسن من سين ومن صاد، الإنسان هيفضل في خطيته. لو قارنت نفسك بآخر، أنا حالي أحسن من فلان ومن علان، هتفضل زي ما أنت. لكن عندما وجد نفسه ضائعا ولا فرق بينه وبين حتى الخنازير التي يرعاها، أقوم الآن وأذهب إلى أبي، يبقى نمرة واحد إنه رجع لنفسه، شعر بالخطية. نمرة اتنين رفع صلاة، رفع صلاة لله، أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له 1 2 3 أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، إلى آخر مشاعره هذه. ثم تأتي الخطوة الثالثة ويذهب إلى بيت أبيه ويقر بنفس هذا الاعتراف. وهذه الخطوة هي ما نسميه في كنيستنا بسر الاعتراف. فسر الاعتراف يا أحبائي ينبغي أن يسبقه وقفة مع النفس ووقفة أمام الله، وقفة مع النفس الشعور بالخطية وكيف أزلت الإنسان، والشعور بالجوع إلى الله. ثم الوقفة الثانية يقف أمام الله ويتعهد. ثم تأتي الخطوة الثالثة المكملة، أن يقف في بيت أبيه وقدام أبيه السماوي ويقر بخطيته، بحال التوبة ومشاعر التوبة التي يطلبها ويريد أن يعيشها. ثم ينال بركات التوبة. بعض القديسين بيسموا التوبة ميناء ثانية بعد الغرق، وبعضهم يقول التوبة هي اعتراف بالخطية، والقديس أغسطينوس يسميها مصالحة. لكن المهم أن ينسحق قلب الإنسان بالحقيقة. التوبة مش بالكلام، مش هروح قدام أب اعترافي ومجرد أن أنا هقول كلام ويبقى دي توبة. التوبة مشاعر، التوبة مشاعر. انسحاق القلب كحسب مزمور التوبة وإيمان قوي في شخص المسيح وتعهد قدام الله بعدم العودة. والتعهد بعدم العودة ده يتعهد تعهد ثابت في حياته. لذلك إذا أردت التوبة، اعرف أن قيمة نفسك غالية جدا أمام الله، والله يمنحك عمرك لكيما تتوب. واعرف أن مسيحك يمد يده على عود الصليب وينتظر أن يقيمك، فهو المسكن العاقر في بيت أولاد فرحة. ده في مزمور 113، وأيضا يعتبر من مزامير التوبة. هو المسكن العاقر في بيت أولاد فرحة، يعني العقر التي لا تلد يعطيها الله أبناء، ويصير الإنسان التائب له ثمار. والذي يأتي إلى المسيح لكيما يشبع بالتوبته لا ييأس أبدا، عنده رجاء. ولذلك يا إخوتي، عندما مات المسيح لفدائنا على الصليب، مات وذراعيه مفتوحتان، كأنه يدعو كل إنسان، وما زال يدعو الإنسان. ويتطلع الإنسان الخاطي الذي يريد التوبة أمام الله ويقول له كده: ارحمنا يا الله، ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا. الخطيئة ملت الإنسان هوان. وأنا يا رب عندي إحساس إن في كده زي حبل نازل من السماء اسمه الرجاء، هو ده اللي همسك فيه. حتى إذا كانت خطيئتي كثيرة أو مداها طويل، أو تعمق الإنسان في الخطيئة بأي صورة من الصور، ولكن باب التوبة دائما مفتوح، لا يغلقه إلا موت الإنسان. باب التوبة مفتوح، الله ينتظر توبتك. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، جت في العهد القديم وفي العهد الجديد، في مزمور 95 في العهد القديم وفي رسائل معلمنا بولس في العهد الجديد. الله منتظر توبتك، عايز توبتك. وعايز أقول لك إن من أوائل الكلمات التي كرز بها ربنا يسوع المسيح زي ما بيعلمنا إنجيل معلمنا مرقس، يقول كده: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. توبوا أول كلمة، وخد بالك إنها صيغة جماعية، يعني لنا كلنا، فالبيت الواحد كل أفراده بيساعدوا بعض على هذه التوبة. الأصدقاء، الخدمة، حياة الإنسان بصفة عامة. أنت يا من تريد أن تتوب، أعرف أن قلب الله متسع جدا، هو ينتظر توبتك. الله أبوته متدفقة نحو الإنسان، متدفقة، وهذا التدفق أو تدفق فيض المحبة نراه بصورة جميلة في مثل الابن الضال، وما زالت محبة الله تتدفق نحونا. أنت الذي تريد أن تتوب، اعلم أن الله يستطيع أن يغفر خطاياك السابقة كلها. عندما كان معلمنا بولس الرسول شاول الترسوسي إنسانا يضطهد كنيسة الله بإفراط، وكان إنسان قاسي القلب، والله انتظر عليه طويلا وفي الوقت المحدد يظهر له في طريق دمشق، ويقف بولس الرسول يقف على أول طريق التوبة عندما يصرخ أمام الله: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ما أنا بقول لك التوبة دي خطوة حب، خطوة للأمام، وتقضي حياتك في خطوات إلى أن تصل إلى الميناء بسلام. أما الخطية فهي للرجوع والبعد. فمحبة الله وتدفق هذه المحبة ومغفرته الشاملة تمتد نحو الإنسان في كل يوم، ولكن تبدأ توبته الحقيقية عندما يصرخ أمام الله: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ويتخلى الإنسان عن ذاته وعن هواه الشخصي وعن فكره الذاتي، ويسلم إرادته في يد المسيح، يبدأ طريق التوبة. أيضا صورة من صور محبة الله المتدفقة نحو الإنسان التائب أنه يمنح للإنسان فرصة ثانية. بطرس الرسول أخطأ وأنكر وكان تلميذا، ولكن بطرس الرسول قرر أن ينصرف إلى مهنته السابقة. أما مسيح الحب في حياتنا فيظهر في معجزة صيد 153 سمكة زي في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 21، ويظهر لبطرس مع التلاميذ ثم يدعوه بطرس أتحبني، ويكررها 3 مرات ويطلب منه أن يرعى خرافه. وكأن هذه المرات 3 ضغطات الحب لكي ما يستيقظ بطرس من بعده وغفلته ويعود بطرس ويصير تلميذا وكارزا باسم المسيح وينال إكليل الشهادة في نهاية حياته مصلوبا ومنكس الرأس. هو بيعطي فرصة تانية، وما زالت الفرصة التانية والتالتة والرابعة الله يكررها في حياة الإنسان، وطوبى لمن يمسك بهذه الفرصة. ربما على نفس المنوال المرأة التي سقطت في الخطية، وعندما أمسكوها أمام المسيح وقدموها له لكيما ترجم، كيف أعطاها الله فرصة ثانية وحياة ثانية؟ فرصة التوبة دي فرصة، يا تمسك فرصة التوبة يضيع منك. ده أحيان الله يعطي الفرصة دهيت حتى في آخر زمن حياة الإنسان، أحيان يعطيه هذه الفرصة في الساعات الأخيرة في حياته. ربما مثل أو قصة اللص اليمين هي القصة المشهورة، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ربما القصة دي أو الحادثة ده هي على الصليب، وكيف أن المسيح قبله وطلع لص شاطر، ونقول عليه كده في التعبير الكنسية اللطيفة سرق الملكوت، مع أن الكلمتين يعني مش ماشيين ويا بعض، لكن سرق الملكوت. مسك في الفرصة ما ضيعهاش منه. الفرص التي يمنحها أو تمنحها محبة الله للإنسان لا تنتهي، بس الشاطر فينا اللي يمسك فرصة التي يمنحها الله ويقدم من خلالها التوبة. الله دائما يعطي الإنسان هذه النعم من أجل توبته، فالله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. نفسه ليه يا رب متأخر في مجيئك التاني؟ يقول يمكن الشعب ده يتوب، يمكن الإنسان ده يتوب، يمكن الفرص التي أمنحها في الصباح وفي المساء تجعل الإنسان تائبا. يعطي فرص لكي ما يتوب الإنسان. ربما زكى مثال وكيف استعادته نعمة المسيح عندما قابله عند الشجرة، شجرة الجميز التي تمثل الصليب وتمثل الإنسان الغارق في خطايا كثيرة وهو لا يدري. زكى كان رايح بس عشان يشوف المسيح دقيقة ولا دقيقتين، مين هو المسيح ده وخلاص، ولكن المسيح يصطاده بحبه. كذلك الإنسان الذي صار له 38 سنة مطروحا على البركة، مطروح على البركة ويقول المسيح يقول له أتريد أن تبرأ؟ مش جاي يقول له مثلا ازاي الصحة، عامل ايه، بتاخد أدوية ايه، تعالج ازاي، الدكاترة بيقولك ولا مش بيقولك، قولش كده خالص، قول له كده أتريد أن تبرأ بعد 38 سنة؟ أتريد أن تبرأ؟ ما زال نداء المسيح لكل إنسان، أتريد أن تبرأ؟ أن تريد أن تحيا في نقاوة، أن تريد أن تبدأ من جديد. هذه هي التوبة، خطوة الحب. نحو المسيح. اجتهد، اجتهد أن تشبع من هذه الخطوة. إن كنت في فتور أو في بعد أو في نسيان أو في غفلة، أو كانت الخطية سرقاك أو منسياك وقتك وعمرك وحياتك، إيه رأيك أن تكون هذه الليلة بداية لتوبتك، وأن تكون هذه الليلة فرصة أن تتعهد فيها أمام الله ببدء حياة جديدة. وإن أردت سيريد هو أيضا وسيمنحك نعم كثيرة وسيعطيك معونة لكي ما تنتصر وتقول كده أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، وأبوه ما خلوش يكمل العبارة وخده في حضنه وأزال منه القلق. الحضن اللي خده هذا الابن الضال عندما عاد إلى بيت أبيه أزال من قلبه كل قلق وكل جوع. أنا تهيألي الابن الضال ده عندما ارتمى في حضن أبيه شعر بكل الشبع وبكل الفرح، خلاص مبقاش عايز حاجة. صح جابوا له الحلة وجابوا له الخاتم وجابوا له الحذاء وجابوا له كل البركات دهيت وذبحوا العجل المسمى، إلا أن حضن أبيه كان هو النعمة التي كسبها من وراء توبته. لنفرح ونعيش بهذه التوبة في حياتنا على الدوام. يوم الجمعة الجاية بنحتفل بتذكار انتقال أبنائنا الذين سقطوا كشهداء في مسبيرو، وبنتذكرهم بالخير، والكنيسة عاملة قداس واحتفالية في موضع رقادهم في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة ابن بيتك في إبرشية 6 أكتوبر وأسيم في طريق الواحات، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأسيم، والاحتفالية ده القداس الصبح، والقداس والاحتفالية الساعة 1 الظهر، وهتبقى بحضور نيافة الأنبا رفائيل. وإحنا بنتذكرهم وبنتذكر دمائهم التي ساهمت في ثمن الحرية بالنسبة لوطننا، نطلب صلواتهم ونتذكرهم بالخير. وزي ما احنا عارفين ان الكنيسة تقدر كثيرا كل دم سفك من اجل الايمان، وهم معتبرين عند ربنا يسوع المسيح انهم يحملوا هذه الشهادة. ربنا ينفعنا بصلواتهم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد.